السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إحضار معاول الهدم سلسلة دعوية توعوية تربوية مطولة، تحدثنا فيها عن مفاهيم خاطئة، وأشرنا فيها إلى كثير من معاول الهدم كالشيعة الرافضة النصيرية قديانية وكالصوفية، كذلك الكلام عن العلمانية والليبرالية والماسونية. تحدثنا عن كثير من معاول الهدم، ومنها أجهزة الإعلام والمواقع الشبكة العنكبوتية إلى غير ذلك. ورأينا أن نجعل ضمن هذه السلسلة الحديث عن أمراض القلوب، فهي من أخطر معاول الهدم أيضا. في ظل انشغالنا بأحوالنا وأحداثنا وثوراتنا وانقلاباتنا وما نحن فيه من محن وغربة وما إلى ذلك، انشغلنا عن إصلاح قلوبنا، مع أنه أمر في المقدمة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كثيرا ما حدثت الإخوة عن أمور يرونها سياسية فقالوا: هل لا من حديث عن أمراض القلوب وشفائها؟ فاستجبت لذلك وقدمت لها بمقدمة في خطبة سابقة: لطبيعة الحال ليس في هذا المسجد. ورأيت أن أتحدث عن مرض من أمراض القلوب ألا وهو الرياء، نسأل الله العفو والعافية، وعن علاجه ألا وهو الإخلاص. فأذكر بمثل هذا الأمر، عسانا أن نتجنب أمرا خطيرا، بل هو في منتهى الخطورة. اعلم عبد الله أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، وذلك أقسام. قد يكون الرياء في الدين، أو يكون في الدنيا، أو يكون في الزي اللباس، ومن يطلب المنزلة عند أهل الصلاح أو عند أهل الدنيا أو عند الملوك والأمراء أو عند الكبار والتجار إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. والرياء منه ما يكون بالقول وما يكون بالعمل، وقد يكون الرياء بمراءاة الناس بالأصحاب والزائرين والمعارف ومن على شاكلتهم. باب واسع توسع فيه علماؤنا وكتبوا فيه كتبا. قد حذرنا ربنا عز وجل من الرياء في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ينأى بنفسه عن الشرك في العبادة أو ينأى عن الرياء. وفي السنة جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي حديث آخر نبوي قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم خيرا؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فهل تجدون عندهم خيرا؟ قال بشر الحافي رحمه الله: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وهذا الرياء على دركات، ما لا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس فإذا انفرد لحاله لم يصلي، أو من يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا بحيث لو كان خاليا لم يفعله، أو أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين بحيث لو انفرد أحدهما أو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثلما أصلح ولا يسلم من الإثم أبدا. ومنه أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وتعود على تخفيف الركوع والسجود وعدم الإطالة في القراءة، فإذا رأى الناس غير من حاله وأحسن ذلك، فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق ولكنه دون الرياء في أصول العبادات. واعلم أن الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، وأخفى منه قليلا الرياء الذي لا يبعث على العمل بمجرده، لكنه يخفف العمل الذي أريد به وجه الله تعالى، كالذي يعتاد التهجد بالليل لكنه ثقيل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نشط لذلك وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل، لكنه مستبطن في القلب، ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لا يمكن أن يعرف إلا بالعلامات، وأجلى علاماته أنه يسر باطلاع الناس على طاعته، فهذا السرور يدل على رياء خفي. وأخفى منه أنه يحب من الناس أن يوقروه أو ينشطوا في قضاء حاجته أو يوسعوا له المكان أو نحو ذلك مما يدل على شيء خفي في نفسه يرتبط بالرياء، نسأل الله العافية. هذا والرياء محبط للأعمال وسبب لمقت كبير متعال، وهو من المهلكات على كل حال، وجدير لمن عرف الرياء وصوره وأشكاله وأنواعه أن يشمر عن ساعد الجد في إزالته من حياته، وفي معالجته مقامان: أحدهما في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه أو يتشعب عنها، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. ففي المقام الأول اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، كما في الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ومعنى أنه يقاتل شجاعة أي يذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية يأنف أن يقهر أو يهزم أو يذم. فالرياء أن يقاتل الرجل ليرى مكانه، وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. فالرياء عياذا بك اللهم قليل طلب الجاه والمنزلة في القلوب. ومنهم من يطلب مجرد الجاه فقط، ومنهم من يكون قصده المال فحسب، ومنهم من يكون قصده الثناء وانتشار الصيت. فإن قيل: هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ فالجواب إن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون في العبادات أو في غيرها. فإن كان الرياء في العبادات فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته ونحو ذلك عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله عز وجل، نسأل الله العافية. وإن كان في غير العبادات فهو كطلب المال والجاه، وهذا فيه تفصيل مرتبط بنية الشخص. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الصور ورخص في شيء منها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس من الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. وهناك تفصيل أيضا في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبطه، وهل هو قبل العبادة أو بعدها أو أثناءها، فإن الأمر فيه خيوط دقيقة جدا. وعليه أن يعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن رضا الله غاية لا تترك. رضا الناس غاية لا تدرك، إذا أرضى فريقا أسخط آخر، وإن مدح الناس أو ذمهم لا يزيده رزقا ولا أجلا، ولا ينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما لا ينفعه الطمع فيما في أيدي الناس، والله عز وجل هو المسخر للقلوب بالمنع والعطاء. ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات التي هي من جنس النوافل، وهناك رخصة في إظهار الطاعات، كما لا يجوز له ترك الطاعات خوفا من الرياء، فترك الطاعة خوفا من الرياء رياء، نسأل الله العفو والعافية. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، الإخوة الواقفين خارج المسجد لهم في المسجد متسع، كل واحد يدخل يسد فرجة، وعلى الجالسين أن يتقدموا وأن يسدوا الفرجة حتى لا يتخطى أحد الرقاب، فإذا سدت الفرج واستوت الصفوف جاء المتأخرون أو الواقفون خارج المسجد فجلسوا في المؤخرة، ومن تقدم قدمه الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله العافية. الرياء مرض عضال، نسأل الله العفو والعافية، دواؤه الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص الرياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليت شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، وكيف يخلص النية، وكيف يصحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص. كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يحقق معناه؟ فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا، وأن يخلصها لله جل وعلا، وأن يركز عند استحضار النية هل هي لله أو لغيره، هل لله أو شابتها شائبة للمخلوقين، لتحصل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص الذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة، وذلك بإخلاص النية لله لتكون لله وحده ولوجهه خالصة، كما قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد بالإرادة هنا النية، وإخلاصها لله عز وجل الذي هو أمر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه أو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. دل هذا الحديث على خطورة النية، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال: ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات. فاعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا. فالله عز وجل وصف اللبن بأنه لبن خالص في قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. الله أكبر. من بين فرث الروث الأخضر بما فيه الميكروبات وروائح، ودم أحمر بما فيه من جراثيم وميكروبات، من بين فرث ودم لبنا أبيض ناقع البياض خالصا يكون شفاء ويكون عافية، من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذا الإخلاص الحسي، يراد الإخلاص المعنوي في كل أمر تفعله وفي كل عبادة تتعبد بها فرضا كانت أو نفلا. ألا لله الدين الخالص، والإخلاص يضاده الإشراك. فمن لم يكن مخلصا كان مشركا والعياذ بالله. إلا أن الشرك دركات، منه الجلي والخفي، وكذلك الإخلاص كما يضاده الرياء، وقد سبقت الإشارة إليه. فالعمل الذي لا يريد به إلا الرياء يكون على صاحبه لا له، وهو سبب العقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب الثواب والقبول، بحيث لا يشوبه شيء لا من الرياء ولا العجب ولا الغرور ولا حظ النفس، كما يستلزم الصدق في النية والإرادة. فإن نازج عمله شوب حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا، ويخشى عليه في الآخرة والعياذ بالله مهما عمل صالحا. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله حتى استشهد، فجيء به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. الأمر جلل، وكما قيل: الناس هلكة إلا المخلصين الناس هلك إلا العالمين، والعالمين هلك إلا العاملين، والعاملين هلك إلا المخلصين. والمخلصون على خطر عظيم. الصنف الثالث قال: ورجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي ما وجدت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذا، ولكنك فعلت يقال جوال أو كريم، المنفق الكبير والمحسن الكبير والذي بنى المساجد والذي بنى الملاجئ والذي والذي، فعلت يقال فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومن ثم عباد الله علينا بالصدق في الأعمال، بحيث يستوي السر والعلانية، وأن نجتهد في إخلاص النية لله عز وجل. وإن كان الحديث عن هذه القضية بالتفصيل أمر متعذر، ولا يمكن أن يكون في خطبة مع خطب قصيرة في مثل هذه البلاد التي فيها يوم الجمعة يوم عمل، أقول هذا أمر واسع، إنما هذه مقتطفات وإشارات من باب خطورة هذا الأمر، وأنا أعلم يقينا أنه إذا طهرت القلوب من أمراضها والنفوس من أغراضها فحال الأمة يتغير بإذن ربها جل وعلا. نحن نرجو من الله أن يطهر قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من الشحناء ونعوذ بك من العجب والغرور ونعوذ بك من الكبر ونعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. نعوذ بك من الغلاء والبلاء والوباء. نعوذ بك من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ألف بين قلوبنا، ألف المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك، لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين. اللهم اهدنا واهد أولادنا واهد زوجاتنا وأصلح أحوالنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أبنائي، ما حدش علمكم إنه ما حد يتكلم أثناء الخطبة، وإنه الكلام أثناء الخطبة معناه بطلان الصلاة، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنت ورفيق طول الخطبة تتكلم وأنا لا أجد فرصة للتنبيه عليك. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.